أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الأطروحة الثالثة، احنا وين خلي نضع قدمنا في المكان حتى ترتبط المطالب؟ نحن في التفسير الخامس للوجوب الكفائي، وقلنا أنه العموم على نحو الوجوب على نحو العموم الاستغراقي، لكن هذا واجه إشكالا نحن أجبنا، وقدمت أطروحات لحل هذا الإشكال. انتهينا من اثنتين منها. الأولى كانت الأطروحة الأولى لسيد الشهيد الصدر الأول بأن الوجوب يتعلق بالجامع، والأطروحة الثانية كانت الوجوب القول بالوجوب المشروط، لكن قلنا أن القول بالوجوب المشروط يحتاج إلى نكتة تبرره، لأن الأصل في الوجوب أن يكون مطلقا. قدمنا عدة نكات لم تكن ناجحة. فالآن الأطروحة الثالثة لحل الإشكال ما اختاره الشيخ الفياض دام ظله الشريف، وهي في الحقيقة ليست أطروحة مستقلة، هي قول ضمن الوجوب المشروط، وهو يقول ذلك أيضا، هو يقول أنه توجيه للوجوب المشروط، فهي ليست إذن أطروحة مستقلة للإجابة عن هذا الإشكال، وإنما هي سميها نكتة للوجوب المشروط. أكثر من ذلك، هو جمع بين الأطروحتين الأولى والثانية، وجمع بين الأطروحة الأولى القائلة بتعلق الوجوب بالجامع، وبين الأطروحة الثانية التي تقول بالوجوب المشروط، جمع بينهما. فإذن هذه أطروحة الشيخ الفياض اللي عبر عنها بأنها توجيه ثالث للقول بالوجوب المشروط. نحن إنما عزلناها بأطروحة ثالثة حتى نقول نشبعها نقاشا أو شيء من القبيل، ولا المفروض نجعلها نكتة ثالثة ضمن النكتتين اللي مرت في الدرس السابق للقول المشروط. هو قال ذلك، وقال أنه توجيه ثالث. ماذا قال؟ قال دام ظله: إن الملاك في المقام واحد. هذا سلم به، وهذا هو أصل منشأ الإشكال. هذا لما سلموا بأن الملاك واحد قالوا إذن كيف تتعدد الوجوبات على نحو العموم الاستغراقي؟ وقعوا بالإشكال. قال: إن الملاك في المقام واحد، وهذا الملاك الواحد قائم بطبيعي الفعل الجامع بين أفراده. وهي أطروحة الأولى، أطروحة الشهيد الصدر الأول. طبعا نحن من ننسب هذا الكلام نقول قال الشيخ، هذا لا يعني أنه هو مبتكر، ولا أنه رجعت إلى مصادر الأسبق من هالجيل لا، وجدت أن هذه الأقوال خمسة يعني موجودة عند السابقين، يعني مثلا في منتقى الأصول السيد الروحاني قدس سره موجودة، وقبل المحقق الأصفهاني ذاكرهن أيضا. يعني يا الأقوال في حقيقة وجوب الكفائي أنه واحد بعينه، واحد لا بعينه، على نحو العموم المجموعي، على نحو العموم في نهاية الدراية المحقق الأصفهاني موجودة، بس عندما ننسبها لقائلة باعتبار المصدر الذي نأخذ منه، يعني هذا يكون واضح عندك. يقول: وهذا الملاك الواحد قائم بطبيعي الفعل الجامع بين أفراده، وحيث أن نسبته هذا الفعل والملاك المنشأ له إلى جميع أفراد المكلف نسبة واحدة، فهي تتطلب إيجاب الفعل على الجميع بإيجاب مشروط. نحاول أن نشرح كلامه يعني باختصار. يقول: الملاك واحد، لأن عندنا فعل واحد وراء ملاك واحد، والملاك الواحد هذا بمن يتعلق، بمن يتحقق بالجامع بين الأفراد، لأن المولى له غرض بالجامع بين الأفراد، وهذا الجامع نسبته إلى جميع المكلفين واحدة، ماكو ترجيح أن يصدر هذا الفعل من هذا المكلف أو ذاك، نسبتهم إلى جميعا واحدة، فهي بناء على المعطيات فهي تتطلب إيجاب الفعل على الجميع بإيجاب مشروط. ما دام نسبة هذا الفعل إلى الجميع نسبة واحدة، فهي تتطلب إيجاب الفعل على الجميع بإيجاب مشروط. يقول: ومرد هذه الإيجابات المشروطة وإن كانت هي قلنا بالعموم الاستغراقي وأنها متعددة بعدد المكلفين، إلا أن مردها لبا حقيقة إلى إيجاب واحد، وجوب واحد. هذا حله الذي يقدمه للإشكال، وهو حل الوجوبات المشروطة طبعا ليس جديدا. ومرد هذه الإيجابات المشروطة لبا إلى إيجاب واحد، روحا وملاكا وأثرا. أما الأول يعني روحا فظاهر الإجابات المشروطة بالنتيجة تتحول إلى إجاب واحد، هذا الذي يتنجس خارجا فهي في قوة واحد. قال: وأما الثاني أي رجوعها إلى واحد ملاكا، فلأنه يسقط عن الجميع بفعل واحد منهم، وهي من خصائص الوجوب الكفائي التي نسلم بها في الفقه والأصول، أنه إذا قام به واحد سقط عن الجميع. قال: إذن ملاكها وإن كانت متعددة إلا أنها لبا ترجع إلى ملاك واحد. وأما الثاني أي رجوعها إلى ملاك واحد، فلأنه يسقط عن الجميع بفعل واحد منهم. وعلى هذا فلا هاي كأنه أصل النظرية، يبقى عند بعض التعليقات على الأقوال الأخرى. وعلى هذا فلا يقال إن وحدة الملاك تتطلب وحدة الجعل، وهذا الإشكال اللي قلنا هو منشأ، وإن لم يصرحوا هو منشأ لجوءهم إلى هذه الصياغات وهذه الأطروحات، هذا الإشكال، وإن لم يقولوا أن أطروحاتنا هي للتخلص من الإشكال. وعلى هذا فلا يقال إن وحدة الملاك تتطلب وحدة الجعل، وحيث أنه في المقام الملاك واحد فهو يتطلب جعلا واحدا ولا مبرر لجعول متعددة. تقول لا يقال، هذا الإشكال الذي دفعهم إلى هذا التعدد بالأقوال. ليش لا يقال؟ يقول: وذلك لأن وحدة الملاك وإن كانت تتطلب وحدة الجعل، نسلم معك أيها المستشكل، إلا أن الالتزام بتعدد الجعل المشروط في المقام إنما هو على أساس أن نسبة ذلك الملاك الواحد إلى الكل على حد سواء. هذا الذي جعلنا نأخذ بنظرية الوجوب المشروط، لأن نسبة الوجوب إلى الجميع واحدة. صح ملاك واحد والملاك يتطلب إيجابا واحدا، لكن نحن نعلم أن هذا الإيجاب نسبته إلى الجميع على حد سواء، فإذا ما نستطيع أن نشغل ذمة واحد دون آخر به. فلهذا لا يمكن إيجاب تحصيله على بعض دون بعض، لأنه ترجيح من غير مرجحين. ما دام نسبة هذا الوجوب إلى الجميع على حد سواء، فإذا ما نقدر نكلف به واحد أو بعض دون بعض آخر، فيجب حينئذ على الجميع لا محالة بإيجاب مشروط. فلا بد إذن أن يعم الوجوب على الجميع اللي هو يقول بالعموم الاستغراقي بإيجاب مشروط. ومن الواضح أن إيجابه مشروطا على الجميع لا يكون لغوا. يعلم أن القول بالوجوب المشروط يحتاج إلى نكتة تصححه تبرره، ما يصير هكذا اعتباطا، فلا بد أن يذكر النكتة. قال: ومن الواضح أن إيجابه مشروطا على الجميع لا يكون لغوا، فإنه ما هي نكتته؟ قال: فإنه بلحاظ أن بإمكان كل فرد إيجاده وتحصيله في الخارج، فإذا أوجده فيه يسقط عن الباقي. أيضا هذه هي النكتة، أن الجميع متساوي النسبة بأزاء هذا الوجوب، فإذا لابد أن نحمل الوجوب على الجميع. قال: فإذا ليس لغوا، توجد نكتة وهي هذه النكتة، أن الجميع متساوون بأزاء هذا الواجب. والخلاصة كلامه ما زال أن جعل الوجوب على الكل بهذه الغاية المشروطة لا يكون لغوا. أعطينا وقدمنا نكتة، هذه النكتة، فإذا لا مانع من الالتزام بهذا التوجيه الذي ذكره ثبوتا وإثباتا. لا يوجد مانع لا في مرحلة ومستوى الثبوت ولا مقام الإثبات. أما ثبوتا يكرر نفس النكتة التي ذكرها، فلأنه لا محذور في الالتزام بجعل إيجابات متعددة بعدد أفراد المكلف المشروطة رغم وحدة الملاك في المقام وقيامه بطبيعي الفعل الجامع، لما عرفت من أن نسبة هذا الملاك الواحد إلى جميع المكلفين نفس النقطة التي ذكرها النقطة الثبوتية، حيث أنها نسبة واحدة بنفسها تتطلب جعل الإيجاب للكل مشروطا. إذا النقطة الثبوتية موجودة ولا مانع من هذا التوجيه ثبوتا. إثباتا شلون؟ لأنه قال لا مانع ثبوتا ولا إثباتا. ثبوتا قدم هذه النقطة وأنه ليس لغوا ولا بدون مبرر، المبرر موجود. قال وأما إثباتا فلأن خطابات الواجبات الكفائية كصلاة الميت مثلا التي هي مجعولة في الشريعة المقدسة بنحو القضية الحقيقية موجهة إلى كل فرد مشروطا بعدم قيام الآخرين بها. يقول والإثبات، مقام الإثبات يؤكد مقام الثبوت هذا الذي قربنا إثباتا، هما هكذا كذلك الذي يرجع إلى نصوص الواجبات الكفائية وخطابات الواجبات الكفائية يجدها هي بهذا اللسان، يجدها أنها وجوبات مشروطة بعدم إتيان الآخر بها. فإذا ثبوتا وإثباتا النكتة موجودة ولا لغوية والمبرر موجود ولا مانع. شوف يقول وأما إثباتا، حتى في مقام الإثبات أيضا النكتة موجودة. كيف؟ قال فلأن خطابات الواجبات الكفائية كصلاة الميت مثلا التي هي مجعولة في الشريعة المقدسة بنحو القضية الحقيقية، هاي الخطابات خبرها وين؟ موجهة إلى كل فرد مشروطا بعدم قيام الآخرين بها. فالنتيجة أنه لا مانع من حمل روايات الباب على ذلك. فإذا نحمل الروايات ونحمل أصلا حقيقة الوجوب الكفائي على هذا المعنى، على هذا التوجيه أنها الوجوب الكفائي وجوب على نحو العموم الاستغراقي شامل لجميع المكلفين، لكنه مشروط، كل وجوب على فرد مشروط بعدم إتيان غيره به. هذا ثبوتا النكتة ذكرها، وإثباتا أن الأدلة لسانها هو هكذا. هذا إذن الكلام الذي قاله، والمصدر حتى ترجعون إليه هو المباحث الأصولية المجلد الخامس صفحة 207 و208. كما ترى طبعا هو جمع بين الأطروحتين الأولى والثانية، الأولى التي قالت بتعلق الوجوب بالجامع، والثانية التي قالت بأنه وجوب مشروط، وعليه فتأتي عليه جميع الإشكالات التي قيلت على الأولى وعلى الثانية. على الأطروحة الأولى سجلنا إشكالات، وعلى الأطروحة الثانية سجلنا إشكالات. فلما قال إذن هو بالجمع بينها فتأتي عليه مجموع الإشكالات الواردة على الأول والثاني. كيف تأتي هذه الإشكالات؟ خلي نذكرها الإشكالات على نحو التعليقات على نفسه كلامه دام ظله، حتى تكون كل واحدة في مكان، ليس كل الإشكالات، لأنه المفروض أنها يعني أصبحت واضحة من مناقشة الأطروحتين، الآن فكرته أصبحت واضحة. فالآن نحاول أن نقرأ فقرات ونعلق على ما يمكن. قال إن الملاك في المقام واحد، وقد علمنا أن المقام الملاك في المقام ليس واحدا. نعم على مستوى المجعول يمكن أن يكون كلامك صحيحا، يوجد ملاك واحد بلحاظ المجعول، لكننا قدمنا توجد ملاكات عديدة بلحاظ الجعل، وهي كافية لتبرير كون الوجوبات متعددة. فإذا صح كلامه هذا واللي هو منشأ الإشكال عليهم فهو صحيح بلحاظ المجعول، لكن الملاكات بلحاظ الجعل عديدة. قال وهذا الملاك الواحد قائم بطبيعي الفعل الجامع بين أفراده. هنا التباس في عبارته دام ظله، وقربنا نحن الفكرة، فرق بين الجامع وبين القدر المشترك. الطبيعي هو القدر المشترك من دون خصوصيات صدورة من كل فرد فرد. قلنا أن فعل أي فرد هو طبيعي الفعل زائد خصوصيات صدورة من هذا الفرد. وفعل هذا الفرد هو طبيعي الفعل زائد خصوصيات صدورة من هذا الفرد. افترض الصلاة يوجد طبيعي الصلاة، لكن أخو هذا يصليها من قيام، وهذا معذور يصلي من جلوس، وهذا صلاة الغريق، وهذا صلاة مثلا لا يحسن العربية، وذلك صلاة، لكن يوجد قدر مشترك طبيعي الصلاة اللي هو المبرر للذمة مشترك بين الجميع. فإذا القدر المشترك هو هذا طبيعي الصلاة الذي هو قدر مشترك بين الجميع. فعل كل فرد هو هذا القدر المشترك بين الجميع زائد خصوصيات صدوره من هذا الفرد وذاك الفرد وذاك الفرد. ففرق بين الطبيعي الذي سميناه صرف الوجود وبين الجامع. الجامع والشامل لكل الأفراد بقدرهم المشترك وبخصوصياتهم المتعددة. قربنا من الرياضيات القاسم المشترك والمضاعف المشترك. القاسم المشترك هذا طبيعي الوجود وهذا صرف الوجود اللي بفقط العناصر المشتركة بين الأعداد. المضاعف المشترك هذا هو الجامع الذي فيه الطبيعي زائد خصوصياتهم. لذلك نقول المضاعف المشترك فيه العناصر المشتركة والعناصر غير المشتركة. فإذا قوله دام ظله يقول وهذا الملاك الواحد قائم بطبيعي الفعل الجامع بين أفراده. هذا شيء ما يشبه شيء، طبيعي الفعل هذا القدر المشترك هذا صرف الوجود، الجامع بين أفراده هذا اللي سميناه المضاعف المشترك. ومع ذلك هاي مناقشة، والمناقشة الثانية اللي أصلا ذكرناها نحن على هذه الأطروحة الأولى اللي قدمها الشيخ الصلعون بأنه لا يوجد جامع بين الأفراد لأنها متباينة. فقلنا أنه لما جمع بين الأطروحتين فصارت تأتي عليه كل الإشكالات. نستمر ببيان كلامه. قال وحيث أن نسبته إلى جميع أفراد المكلف نسبة واحدة، وهي نحن أيضا قلناها فعلا لا ترجيح لأحد على أحد لأن المولى لم يتعلق غرضه بصدور الفعل من أي فرد، هو يريد أن يقع الفرد خارجا من أي فرد، هذا مو مشكلة. ففعلا نسبة الفعل إلى جميع المكلفين واحدة، فهي تتطلب إيجاب الفعل على الجميع بإيجاب مشروط. هذه النكتة نحن معك متفقون، لكن هاي ماذا تصحح؟ تصحح كون الإيجاب مشروطا، لو تصحح كون الإيجاب على نحو العموم الاستغراقي. هذه النكتة نحن متفقون معك عليها بأن نسبة الجميع إلى هذا الفعل واحدة، لكن هذه لا تبرر كون الفعل الوجوب مشروطا، هاي تبرر لماذا نقول بالعموم الاستغراقي. نقول لأنهم جميعا متساوون نسبة، فترجيح بعضهم على بعض ترجيح بلا مرجح إلى آخر الكلام الذي قلنا. هذه النقطة لا تصحح كون الوجوب مشروطا، هذه تصحح كون الوجوب على نحو العموم الاستقرار. قال دقيق وحيث أن نسبته إلى جميع أفراد المكلف نسبة واحدة فهي تتطلب إيجاب الفعل على الجميع بإيجاب مشروط. لا، هاي النقطة تتطلب كون الوجوب على نحو العموم الاستغراقي ولا تبرر كون الوجوب. شو علاقتها هاي بالوجوب المشروط؟ يقول ومرد هذه الإيجابات المشروطة لبا إلى إيجاب واحد. في الحقيقة هي صورتها وجوبات متعددة، وإلا هي لبا حقيقة ترجع إلى إيجاب واحد. فحلينا الإشكال، هو جيد إذا كان هذا فيه حل للإشكال، لعد خنصحح نظرية الوجوبات المشروطة وما نحتاج إلى توجيه جديد. الوجوبات المشروطة كانت مشكلتها وين؟ في نكتتها. فإذا وجدت نكتة لتصحيحها فما نحتاج بعد إلى توجيه جديد كما قال دام ظل وطرح هذا التوجيه الثالث. إذا كان مرد الوجوبات المشروطة إلى إيجاب واحد لبن، وكفى هذا في تصحيح أطروحة الوجوبات المشروطة ولا نحتاج بعد إلى تقديم أطروحة جديدة. بعد ماذا قال؟ وهذا كله طبعا نحن ناقشناه أنه لا ترجع الإيجاب المشروط لا يرجع إلى إيجاب واحد حتى لبا تقدم، لأنه كل واحدة من النقاط اللي قلناها هناك، قلنا أنه إذا كان كل وجوب مشروط بعدم إتيان الآخر، نفترض أن لم يأتي بهذا ولا واحد، راح تتنجز الوجوبات بحق الجميع. فإذا فعلا عندنا وجوبات متعددة حقيقة ولبا مو بس ظاهرا، لكن مفكروا بحالة الامتثال. طبعا إذا امتثل واحد فهاي الوجوبات المشروطة كلها راح تنتفي، فكأن إذن هاي الوجوبات المشروطة لبا وجوب واحد، باعتباره وجوب واحد وامتثال واحد يحقق الغرض. لكن انت ليش ما تنظر لحالة عدم الامتثال إذا لم يمتثل أحد؟ زين، كل وجوب مشروط بعدم إتيان الآخر ولم يأتي أي أحد، فستتنجز الوجوبات بحقهم جميعا وتكون فعلا وجوبات متعددة. فإذا ليس مرد الإيجابات المشروطة إلى إيجاب واحد. هاي واحدة من النقاط اللي ناقشنا، قلنا أن تأتي عليه إشكالات الأطروحتين لأن جمع بينهما. فإذا ليس مرد هذه الإجابة المشروطة لبا إلى إيجاب واحد. قال أما الأول فظاهر، خلص ناقشنا. وأما الثاني فلأنه يسقط عن الجميع بفعل واحد منهم. سقوط عن الجميع، التعليق هنا سقوط عن الجميع بفعل واحد منهم، مو لأن الملاك واحد، وإنما لأن الموضوع انتفى مالة الفعل. وإلا يمكن تصور أن البعض يمتثل لكن الملاك لا يتحقق، لا يتحقق. افترض فعل يحتاج إلى أن يقوم به عديدون، فواحد أدى ما عليه فهذا أبرأ ذمته وأدى ما عليه، لكن بقي غرض المولى وبقي الملاك وبقي. فإذن الفعل الغرض والملاك لا يسقط، الفعل وجوب لا يسقط لأن أحدا امتثله، وإنما لأن موضوعه انتفى. فلو فرض أن هذا الإتيان لم ينتفي به موضوع، يبقى الموضوع موجود. فإذا لم ارجع الوجوبات المشروطة إلى وجوب واحد، ولا مرجعها إلى ملاك واحد كما قال. يقول وعلى هذا فلا يقال إن وحدة الملاك تتطلب وحدة الجعل، آخر ما قال. هو هذا الإشكال اللي قلنا أنهم ولم يصرحوا، فإن أطروحاتهم هذه إنما هي للتخلص من هذا الإشكال. فإذا واضح الآن من هذا الكلام على أنهم فعلا هم في عويصة يحتاجون أن يخرجوا منها. هذا الذي قال وعلى هذا فلا يقال أن وحدة الملاك تتطلب وحدة الجعل، هذه صيغة الإشكال. وحيث أنه في المقام واحد فهو يتطلب جعلا واحدا ولا مبرر لجعول متعددة. قال وذلك لأن وحدة الملاك وإن كانت تتطلب وحدة الجعل، إلا أن الالتزام بتعدد الجعل المشروط في المقام إنما هو على أساس أن نسبة ذلك الملاك الواحد إلى الكل على حد سواء. قد علمنا الآن التعليق السابق أن تساوي نسبتهم إلى الفعل على حد سواء، هذا لا يسوغ جعل الإيجاب مشروطا، هذا يسوغ جعله على نحو العموم الاستغراقي. فهذا الكلام إذن ليس دقيقا. قال فلهذا لا يمكن إيجاب تحصيله على بعض دون بعض لأنه ترجيح جيد. هو هذا معناه تبرر لماذا العموم استغراقي، هذا لا يبرر كون الإيجاب مشروطا. أنت مطالب بتقديم نكتته، لماذا تقول بالوجوب المشروط؟ فلهذا لا يمكن إيجاب تحصيله على بعض دون بعض لأنه ترجيح من غير مرجح، فيجب حينئذ على الجميع لا محالة. جيد، هذا يبرر بإيجاب مشروط. لا هذا يبرر الوجوب على الجميع لكن بإيجاب مشروط، قدمنا نكتة له. ومن الواضح أن إيجابه مشروطا على الجميع لا يكون لغوا، فإنه بلحاظ أن بإمكان نفس الإشكال يأتي. هذا أيضا، هذا كله كلام للتبرير كون العموم الاستغراقي، وهذا تقدم ونحن ذكرنا. فإذا في أيضا مقطع الأخير الذي قال والخلاصة أن جعل الوجوب وهذا التوجيه لا لغو فيه وهو ولا مانع منه ثبوتا وإثباتا. ثبوتا هو قد علمنا أنه ليس نكتة ولا تصلح أن تكون نكتة، هذا يفسر لماذا العموم الاستغراقي، وهذا احنا متفقين وياك علي، كل احنا أهل التفسير الخامس نقول بالوجوب الاستغراق، لكن فسرنا لماذا الوجوب مشروع على خلاف الأصل. فإذا قوله وأما ثبوتا لا علمنا أن ثبوتا لم يقدم لنا شيئا، والذي قدمه هو الاطروحات السابقة التي ناقشناها. ومشكلته الأكبر إثباتا، قال وأما إثباتا فلأن خطابات الواجبات الكفائية، هذه خطابات الواجبة الكفائية بين أيدينا، أي خطاب منها مشروط بعدم إتيان الآخر؟ نصوص مطلقة كنصوص الأمر بالصلاة والصوم، كما يقول أقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام، يقول أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وين الوجوبات المشروطة في الخطابات حتى يقول حتى إثباتا الخطابات هكذا؟ نعم، نحن التفسير قدمناه واللي به زال الإشكال من أصله أن طبيعة الواجبات الكفائية هي هكذا، طبيعة الواجبات الكفائية ميت يصلى عليه خلص سقط الواجب وانتفى موضوعه، وتسقط الوجوبات كلها لانتفاء موضوعها. فليس إذن قوله وكذلك إثباتا، لا، إثباتا هذه خطابات الوجوبات الكفائية بين أيدينا، ليس فيها ما يدل على كونها وجوبات مشروطة. فإذا هاي تعليقات لعلها تصل إلى 10 أو 11 تعليق على كلامه دام ظله الشريف. نعم، إذا أردنا أن نتبرع للقائلين بالوجبات المشروطة فنقول لهم في الحقيقة إن المشروط في الواجبات الكفائية بالدقة ليس الوجوب بعدم إتيان الآخر، يعني ليس الوجوب مشروطا بعدم الإتيان الآخر، خلينا ندقق، بل استحقاق العقوبة بترك الجميع، وهذا غير ذلك، مو الوجوب مشروط بعدم إتيان الآخر، خلاص ردينا عليه وليست صحيحة، لكن استحقاق العقوبة مشروط بترك الجميع. احنا نعرف من مقتضيات الوجوب ماذا؟ ان لو تركه اثم واستحق العقوبة. في الوجوبات الكفائية اهنا الاشتراك، انه لو تركه مو مباشرة يستحق الاثم والعقوبة، لا، استحقاقه العقوبة مشروط بترك الجميع. هذا يمكن، لكن هذا أيضا هذا ما يفيدهم، لأن هذا أيضا قلنا طبيعة الوجوبات الكفائية تقتضي ذلك. لكن أقول إذا يوجد شيء مشروط في الوجوبات الكفائية فليس هو الوجوب مشروطا بعدم إتيان الآخر، وإنما الإثم والعقوبة على تركه مشروطة بترك الجميع. صحيح، لو ترك هو دفن الميت ما يؤثم، يبقى الإثم والعقوبة مراعة متزلزل كما نقول، هل قام به غيره؟ قام به غيره خلص لا إثم ولا عقوبة عليه، خلافا للواجبات العينية، فإنه قام غيره ما قام غيره هو إذا ترك يؤثم ويعاقب، هذا صحيح. فإذا استحقاق العقوبة والإثم مشروط بترك الجميع، لا أن الوجوب مشروط بعدم إتيان الآخر. هذه التعليقة يبدو ملتفت إليها، لذلك نستطيع أن نصوغها على شكل كما في أيضا بحوث في علم الأصول على شكل أطروحة الرابعة لهذا التفسير، وهو العموم الاستغراقي. فالأطروحة الرابعة إذن هي مشتقة من هذه الفكرة، خلينا أخذها بصياغة السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره في كتابه بحوث في علم الأصول الجزء الثاني 426. فإذا الآن انتهينا من الأطروحة الثالثة وهي للشيخ الفياض، وهي كما رأينا ليست أطروحة مستقلة، إنما هي ضمن إطار الوجوبات المشروطة، لكن حاول أن يقدم نكتة بتوجيه عبر عن توجيه ثالث على أساس يعني غير التوجيهين النكتتين الأولين، وياهما النكتتان اللي هي كانت مصلحة الإرفاق والتسهيل وتزاحم الملاكات، قال توجيه ثالث للوجوبات المشروطة، ورأينا أنه ليس توجيها ثالث، ليس نظرية مستقلة وغير تام. فالآن الأطروحة الرابعة قال في بحوث في علم الأصول، قال أن يكون الوجوب الكفائي مرجعه إلى تحريم ترك الفعل المنضم إلى ترك الآخرين لا مطلق الترك. قال هاي الأطروحة، إذن هذه الرابعة ضمن التفسير الخامس، وهو القول بالعموم الاستغراقي. قلنا أن العموم الاستغراقي يأتي عليه إشكال أن الملاك واحد، فكيف تصح الجعول متعددة والوجوبات متعددة؟ مرة ثلاث أطروحات وهذه الأطروحة الرابعة. أن يكون الوجوب الكفائي مرجعه إلى تحريم ترك الفعل، مو مطلقا، مو مجرد ترك الفعل أصبح حراما، لا، المنضم إلى ترك الآخرين، إذا الكل تركوا يكون آثما، لا مطلق الترك. يقول وبهذا التحويل نستطيع التحفظ على كل خصائص الوجوب الكفائي، لأن أي تفسير نقدمه لابد أن يكون حاويا على خصائص الوجوب الكفائي، وهي موجودة هنا. يقرب كيف موجودة؟ قال إذ يكون ترك الجميع عصيانا من الجميع لصدور الترك المذكور من كل واحد منهم، هاي واحدة من خصائص الواجبات الكفائية. قال وعلى تقدير مجيء واحد منهم أمكن للآخرين الترك، هاي الخصيصة الثانية. قال خو هاي أيضا متحققة هنا، أن إذا جاء واحد سقط عن الآخرين. قال وعلى تقدير مجيء أكثر من واحد كان كل منهم قد حقق الملاك وامتثل حيث تجنب الحرام، وهي الخصيصة الثالثة، أنه يمكن لأكثر من واحد أن يمتثل في الواجبات القابلة للتعدد. طبعا الخلق أكو واجبات غير قابلة للتعدد. إذن هذه هي الأطروحة الرابعة التي ارتضاها طبعا السيد الشهيد الصدر الأول لما قدم هذه الأطروحات. قال إذن كلها باعتبار دي يجيب عن إشكال، أنه كيف تقول بالعموم الاستغراقي وعليه هذا الإشكال، فقدم إذن قال وهذه الأطروحات كلها ممكن أن تصحح القول بالوجوب الاستغراقي. ما هو التعليق على هذه الأطروحة الرابعة؟ أقول ليس في هذا الوجه أي معالجة للإشكال، وإنما هو بيان لواحدة من خصائص الواجب الكفائي، ولم يبين قدس سره لنا نكتة عدم تحريم ترك الفعل إلا إذا انضم إلى ترك الآخرين، مع أن مقتضى إطلاق الوجوب حرمة الترك مطلقة. هذا الأطروحة الرابعة حقيقة لا تجيب الإشكال ولم تقدم لنا جوابا، وإنما هي شرحت لنا. هو القائل بالوجوب الكفائي يقول هذا، يقول أن الفرد إذا ترك لا يؤثم ولا يستحق العقوبة إلا إذا ترك الآخرون، هو خصيصة الوجوب الكفائي هذه. سؤالنا أنه لماذا هذه الخصيصة موجودة فيه؟ مقتضى الإطلاق أن الواجب إذا ترك يؤثم صاحبه ويستحق العقوبة، لماذا هذا لما ترك لم يؤثم إلا إذا ترك كل الآخرين؟ ما أجبت على هذا. أما هذه الأطروحة هي بيان للخصيصة الواجب الكفائي، لم تقدم لنا شيئا جديدا. نحن الآن نطالبكم بتقديم تفسير، تفسير لماذا وكيف تجيبون عن هذا الإشكال. الإشكال ما زال. الذي قدمه ماذا في هذه الأطروحة الرابعة؟ قال أن مرجع الوجوب الكفائي أن الشخص إذا ترك لا يؤثم إلا إذا ترك الجميع، وهو هذا الواجب الكفائي خصيصته هذه. سؤالنا لماذا؟ لماذا هذا؟ المفروض أن الواجب إذا ترك تركه حرام الواجب، فإذا ترك هذا الواجب يأثم صاحبه، لماذا لم يأثم هذا صاحبه إلا إذا ترك الجميع؟ أنت مطالب بالإجابة عن نكتة هذا وتفسير هذا. أما هذه الأطروحة الرابعة هذا بيان لخصيصة من خصائص الواجب الكفاية، لم تقدم لنا حلا للإشكال. إذن هذا هو التعليق على هذه الأطروحة الرابعة التي أيضا ارتضاها السيد الشهيد الصدر قدس سره، وإن كان هو أشكل في ذيلها، لكن كأنه إشكال يعني خلينا نقول ثبوتي أو شو يسميه. قال ولكنه هذا الاتجاه الرابع، ضمير المذكر احنا سميناه بالمؤنث، لان سميناه اطروحات هو سماها اتجاهات، فلذلك يقول في ذيل كلامه ولكنه لا يفي، يقول هذا تفسير صحيح ويحل الاشكال ويمكن الاخذ به، سلمه رغم انه علقنا الان لم يقدم لنا شيئا جديدا. هذا هو الواجب الكفاية هكذا خصيصته. نسألك لماذا؟ لكن ماذا أشكل هو في ذيل كلامي؟ قال ولكنه لا يفي بتفسير روح الوجوب إذا أريد به الإرادة والحب كما لا يخفى. إذا أريد بالوجوب ذني المراحل مقدمات الخطاب، وهذا لا يفسر لماذا لم يؤثم هذا الرجل. المفروض أن إرادة المولى تعلقت بهذا الفعل، وهذا الشخص لما لم يمتثل المفروض أنه يأثم ويعاقب لأنه خالف إرادة المولى ولم يأتي بما يحبه المولى. فلماذا تقول إذن لا يأثم إلا إذا ترك الجميع؟ فجوابه طبعا على مستوى الذوق المشهور بأنه في هذه المراتب مقدمات الخطاب لا تجب طاعته، الإرادة والحب والملاك وأمثالها، لا يتنجز الخطاب على المكلفين إلا إذا كان خطابا فعليا وصدر الأمر. فإذن هذا لا يعد إشكالا على ذوق المشهور، وإن كان طبعا على ذوق الناس المتربين خلينا نقول واللي يريدون أن يصلوا أكيد إلى درجات الكمال الإشكال صحيح. الإشكال ست إذا تعلم أن المولى متعلق رغبته بهذا الفعل، صحيح أنه لا يؤثم كون واجب كفائي، لا، لكن المفروض أنت ما دام علمت أن رغبة المولى متعلقة بهذا الفعل المفروض أن تبادر إلى رغبة المولى. فيقول إذن هذا التفسير صحيح ومقبول، لكن لا يحل يعني لا يفي كما يعبر بتفسير روح الوجوب. وطبعا من حق المشهور أن يجيب أنه نحن على هذا المستوى ما عندنا إلزام، على مستوى مقدمات الأحكام ما عندنا إلزام. شنو روح الوجوب؟ نعم خلي يصير وجوب فعلي يجب على المكلف طاعته، أما بل روح الوجوب اللي هي الإرادة والحب وكذا أخو لا يجب على المكلف أن وبإرادته دون نهيه. هذا هو مستوى الملائكة ومستوى الأولياء الذين لإرادته وبإرادته يعملون ويتحركون ولا يحتاجون إلى مستوى صدور الخطاب حتى يستجيبوا، لا لا هم على مستوى الإرادة يستجيبون. لكن قلنا هذا على الذوق المشهور يرد بأنه في هذه المرتبة مرتبة مقدمات الحكم غير ملزم المكلف. فإذن قوله قدس سره ولكنه لا يفي بتفسير روح الوجوب غير ملزمة، خلي لا يفي بتفسير، هذا مو إشكال. إشكال الرئيسي نحن الذي أوردناه عليه بأنك لم تقدم لنا حلا للمشكل، أنت مجرد أعدت لنا بيان خصائص الوجوب الكفاية. هي خصائص الوجوب الكفاية أنه الشخص لا يأثم بمطلق الترك وإنما بالترك المطلق، يحبون الأصوليين تعابير الفقهاء، لا يؤثم الشخص بمطلق الترك بمجرد أن يترك يؤثم، لا إنما يؤثم بالترك المطلق. لو الكل شو لها الصراعات اليوم السياسيين هم يستعملون هيتشي، يقول لك نحن نريد مثلا قوة القانون لا قانون القوة. أحيانا المصطلحات تقرب فكرة رغم أنها كلمتين مختصرتين لكنها فعلا يعني تختزل لك فكرة أحتاج إلى شرحها بكثير. فعلا نحن نريد قوة القانون لا قانون القوة، قانون القوة هذا قانون شريعة الغاب، هذا مصطلح السياسي. فإذا هذا التفسير الرابع خلاصته هذا أن الشخص المكلف لا يأثم بمطلق الترك بمجرد أن ترك لم يدفن الميت يأثم؟ لا، بالتأكيد لا. لكن إذا بالترك المطلق الكل تركوا يأثمون. هي ما جبت لنا جديد، هو الواجب الكفائي هذه خصائصه. لكن أنا أسألك لماذا هذا؟ نحن نعلم من مقتضيات الوجوب أن تاركه يأثم، ولماذا هذا لم يأثم بتركه؟ هذا لم يقدم لنا التفسير. فهذا الإشكال الذي يأتي، وليس ما قاله في ذيل كلامه، وإن كان على مستوى طبعا الأمور المعنوية الإشكال الذي قاله صحيح، أنه نحن علينا أن نهتم بروح الوجوب مو فقط الوجوب. كانت لنا محاضرة قبل أيام يمكن عنوانها أنه لا ينبغي أن يكون اهتمامنا فقط بأداء الواجبات وترك المحرمات. هذا الذي هكذا يلتزم في حياته هذا يسقط. لا لا، عليك أن تتوسع مع أداء الواجبات، تهتم بأداء المستحبات، اهتم بها بمقدار ما تستطيع. أنا لا أدعي أنه يمكن أن كل ما في مفاتيح الجنان وغيره نستطيع أن نؤديه، لكنه خبوة تلتزم بالصلوات الخمسة المفروض. فجئ من النوافل وياها ممكن، مو بس تلتزم بصوم رمضان، وياها شيء من الصوم المستحب تلتزم به، مو بس تلتزم بدفع الخمس والزكاة والحقوق الواجبة، وياها شيء من الإنفاق في سبيل الله. كذلك التروك، وهذا نواجهها مشكلة في صعيد عملنا، وأنا بمحضر إخوة فضلاء وخطباء وأمة مساجد، تقول له مثلا هذا الشيء لا تسوي، يقول لك قل لي حرام، شو بس الحرام تتركه يعني أنت؟ شو مو أكو شبهات؟ مو أكو أمور ينبغي الاحتياط بها؟ مو أكو ها؟ جبت مثال في وقتها أنه لابد كثير منكم سافر على طرق جبلية، شوف أنت الطريق الجبلي يخلي بصف التبليغ فتكتف ترابي منطقة محرمة من الطريق. أنت تصور له هذا اللي بالطريق الجبلي خال حافة التبليط على حافة الوادي، كم واحد يوقع بالوادي؟ فلا بد إذا نشوفك منطقة أمان. هاي هي المكروهات والمستحبات، منطقة تأمين ومنطقة حفظ للواجبات وللمحرمات. وإضافة إلى هاي محضر عليكم ما ينبغي أن نكررها، المفروض عرضت في قناة النعيم. المهم إذن الذي يقوله قدس سره على مستوى الأمور المعنوية طبعا صحيح، أنه هذا التفسير لا يفي، هذا لا يفي بروح الوجوب الذي يجب أن نهتم به. هذا إذن أيضا انتهينا منه. بقي إذن شيء وعدنا بأن نذكر به في نهاية بحثنا، وهو أنه ما هي مناشئ هذا الاضطراب في التفسير، وهي ذكرناها استطرادا، لكن أحب أن أذكركم وأجمعها هنا، أنه لماذا هذا الاضطراب الذي حصل في تفسير الوجوب الكفائي، ما هي مناشئه؟ قلنا في ذلك، إذن هذا الكلام في نهاية البحث فائدة، نذكر بما تحصل لدينا من مناشئ لاضطراب القول في تفسير الوجوب الكفائي، ومنها أولا الانطلاق من أمثلة محددة كالصلاة على الميت ودفنه كما صرحوا به جميعا وتمسكونهم بهذا المثال، لم يذكر أحد مثال الأمر بالمعروف عن المنكر، ففصلوا نظرياتهم على مقاسات هذه الموارد الجزئية وخرجوا منها بنظرية كلية. والمفروض توسيع أفق النظر ليشمل التفسير كل الواجبات الكفائية. أنت لما تقول إذا قام به واحد سقط، قل الجهاد يقوم به واحد مثلا، أو هالأمور الأخرى التي من الواجبات الأمر بالمعروف عن المنكر يقوم به واحد، لكن هو بال الصلاة على الميت إيه يقوم به واحد يسقط، أو دفن الميت مثلا. فإذا هذا الأول، أنهم انطلقوا من أمثلة جزئية محددة وفصلوا النظريات على مقاس. ثانيا الخلط بين مقام الخطاب بالوجوب ومقام الامتثال، فالمفروض أن البحث في الأول، لكن الذي لوحظ عند البعض هو الثاني مقام الامتثال، فظهر القول بالوجوب على واحد بعينه أو لا بعينه، هاي القول الأول والثاني، وهي إنما تصح بلحاظ الامتثال. من نشأ قول واحد لا بعينه، لأنه يرى خارجا أن هذا الواجب هو إنما يقوم به واحد، صح الواحد لا بعينه على نحو البدل، هذا في مقام الامتثاء. أنا أتحدث من هو المخاطب بالوجوب، الامتثال صح يقع خارجا بواحد لا بعينه، وقربنا لا حتى واحد بعينه، قربنا في قضية مقام الإمامة والنبوة، الإمامة هو من الواجبات الكفائية، واختير لها واحد بعينه من عالم الذر وليس في هذه الدنيا، لكن هذا بلحاظ الامتثال، وإلا المفروض الكل خوطبوا، ألست بربكم، كلهم خوطبوا، لكن الذي امتثل والذي استحق المقام الأسماء هو واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق إذن هذا هو الثاني، أنه خلط بينه. ثالثا التنظير العلمي صرف بعيدا عن روح القرآن الكريم والسنة المطهرة وعدم استنطاق هذين المصدرين للتشريع، نستطيع أن نقول الوحيدين للتشريع، لكن خليها مصدرين تلانا في المصادر الأخرى. هذا أيضا كما قدمنا نحن حينما بينا ملاكات الجعل، هذه روح القرآن الكريم وهذه روح السنة المطهرة، لكن طبعا لما نحن نكون في هذه القوالب العلمية الصرفة المجردة ونبتعد عن هذه الأجواء، وهي مشكلة حقيقية طبعا في دراساتنا، فتنشأ إذن مثل هذه التنظيرات. إلى هنا انتهى الكلام أصوليا كما يقال كبرويا، لأن أول ما بدأنا بهذا الفصل، نحن في أي فصل الآن؟ ما هو نوع الوجوب؟ نحن في هذا الفصل من بحثنا في الأمر بالمعروف عن المنكر، أنه نعم سلمنا بالفصل السابق الأمر بالمعروف عن المنكر واجب، وما هو نوع وجوب هذه الوظيفة؟ هل هو كفائي كما قال بعض أو عيني؟ وقبل أن ندخل في بيان هل هو والاستدلال هل هو عيني أم كفائي، قلنا علينا أن نحرر المطلب أصوليا لوجود إشكالات كبروية، فأنت تقول أن الوجوب كفائي من دون أن تجيب على الإشكالات الكبروية، هذا سيكون بحث ناقصا. فلذلك نحن بحثنا في المطلب أصوليا في تفسير الوجوب الكفائي وإجابة الإشكالات عليه، حتى الآن نرجع إلى كما يقال بحث الفقهي، بأنه إذن نرجع إلى أصل السؤال في هذا الفصل، وهو ما هو نوع هذا الوجوب، وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر، هل هو كفائي أم عيني، والأدلة على ذلك بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.